طهران
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تظاهرات في المدن البحرينية تنديدا بزيارة رئيس الكيان إلى المنامة ورفضا للتطبيع. تنديد فلسطيني واسع بجريمة الاحتلال بحق الشهيد عمار مفلح ودعوات أممية للتحقيق. الأسير المقدسي صلاح الحموري يرفض قرار سلطات الاحتلال بإبعاده إلى فرنسا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من البحرين، حيث عمت التظاهرات الشعبية الواسعة مناطق عدة من البحرين رفضا للتطبيع وتنديدا بزيارة رئيس الكيان إسحاق هرتزوك يوم غد الأحد إلى المنامة. الزيارة تأتي في ظل الصفعة التي واجهها مونديال قطر للاحتلال ومتبعيه، والذي تأججت خلاله المشاعر العربية والعالمية ضد التطبيع. زميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
حالة نافرة تمثلها الحكومة البحرينية التي تستعد لاستقبال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ في العاصمة المنامة، بينما يخرج الشعب البحريني مباغتا لها بتظاهرات شعبية حاشدة جابت شوارع مناطق عدة من البلاد رفضا للتطبيع وتنديدا بزيارة رئيس الكيان. مشهد التنديد الشعبي في البحرين لم يقتصر على رفع اللافتات المناهضة للتطبيع والزيارة وحسب، إنما حرق متظاهرون العلم الإسرائيلي أيضا، مؤكدين على وحدة الصف البحريني ضد تهافت حكومتهم نحو التطبيع. الزيارة المرفوضة لمن ارتمى بحضن الكيان تأتي وسط ما تشهده فعاليات مونديال قطر من تأجج المشاعر العربية والعالمية المناهضة للتطبيع، ووسط تنام كبير للتضامن مع الشعب الفلسطيني مما فاجأ الإسرائيليين أنفسهم، وهم الساعين لتحويل البحرين إلى قاعدة عسكرية متقدمة لهم، فيما جاء نبذ كل ما هو إسرائيلي على هامش العرس الكروي العالمي الأول في المنطقة العربية والإسلامية ليشكل صفعة قاسية للاحتلال وللمطبعين معه.
إلى نابلس، حيث لقي جريمة إعدام الشاب الأسير المحرر عمار مفلح أمس استنكارا فصائليا وغضبا شعبيا شديدا بعدما أطلق عليه جندي صهيوني النار من مسافة صفر بلدة حوارة جنوب نابلس. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
مشهد التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يتوقف، بل زادت عدوانيته بإجرام متصاعد حتى أصبحت الضفة ساحة إعدامات ميدانية ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين. إجرام الاحتلال ووحشيته المتكررة دفعت الفصائل الفلسطينية لرفع الصوت عاليا محذرة من استمرار مشاهد القتل بحق المواطنين.
نحن أمام جريمة مكتملة الأركان من قبل العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجرائم وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة.
سياسة الإعدامات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا اعتقادا منها أنها قادرة على كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن نحن في حركة فتح نؤكد أننا مستمرون في المواجهة حتى دحر الاحتلال وقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
هذه الإعدامات الميدانية والتي تلخصت خلال أسبوع أكثر من 15 شهيد في الضفة تلخص مدى إجرام وفاشية هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرفض هذا الأسلوب البشع والإجرامي.
على مرأى العالم ودون أي رادع تمادى الاحتلال في عدوانيته ساعيا لفرض معادلات اشتباك جديد مع المقاومين تارة وتارة أخرى مع الأهالي في الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي يدرك أهمية ومخاطر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وهي ممكن أن تعيق مشروعه الذي يتطلع إليه إلى ابتلاع القدس والضفة الغربية بالكامل.
غضب كبير يشهده الشارع الفلسطيني بعد سلسلة الجرائم التي قام بها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، كان آخرها إعدام شاب فلسطيني في نابلس.
مشهد الإعدام اللي صار امبارح في حوارة في نابلس استفز مشاعر كل فلسطيني، يعني بين للعالم وللاحتلال انه احنا دم الفلسطيني صار رخيص يهضروا وين مكانه وين ما جاء. هذا الامر لازم وقفة دولية شعبية، تحركات من جميع الاتجاهات لوقف هذا التوغل الإسرائيلي بحق اي فلسطيني سواء مدني او عسكري.
مع سبق النوايا والإصرار يواصل جيش الاحتلال تنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين في أنحاء الضفة المحتلة وبقرار من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال، سياسة دأب عليها الاحتلال حتى أصبح الدم الفلسطيني رخيصا أمام جنود الكيان.
هذا وأكدت مجموعة جبعة تابعة للسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها استهدفوا آليات للاحتلال قرب البلدة بصليات كثيفة من الرصاص، وأوضحت المجموعة أن مقاتليها وصلوا توجيه ضرباتهم صوب قوات وآليات الاحتلال بين بلدتي جبع وعجة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص ثارا لدماء الشهيد عمار مفلح. وحول إعدام الاحتلال للشاب عمار مفلح في نابلس وردود الفعل على هذه الجريمة يقول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عمر رحل.
إعدام الشهيد عمار مفلح من أسرين إلى الجنوب من مدينة نابلس وضحية مباشرة لإرهاب الدولة المنظم، دولة تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية والعالم السفلي. هذه جريمة مركبة وهي امتداد لجرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وهي يعني جريمة جاءت نتاج تعليمات المستوى السياسي والعسكري باستهداف الفلسطينيين. حقيقة يعني متابعتنا ل يعني ردود الفعل الدولية لا ترقى إلى الفعل وإلى الجريمة النكراء والمشينة التي اقترفها أحد جنود الاحتلال بحق الشهيد عمار مفلح، والذي يعني نقلت المشاهد إلى العالم كله. الاتحاد الأوروبي عليه أن يغادر مربع القلق والأسى والأسف إلى مربع الفعل وإلى مربع التدخل الحقيقي. سكوت الاتحاد الأوروبي بكثير من الأحيان والأمم المتحدة وعديد من دول العالم يشجع الاحتلال على ممارسة واستمرار يعني مواصلة الاحتلال لجرائمه، وبالتالي إفلات الاحتلال من العقاب هو الذي يشجع عدم أخذ المبادرة والمبادئة والتحدث بلغة المصالح مع الاحتلال، هو أيضا أحد الأسباب التي تؤدي إلى إمعان الاحتلال في القيام بمثل هذه الجرائم الدنيئة. وبالتالي ازدواجية المعايير ما زلنا نلحظها، وبالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة أن يكون هناك خطوات عملية لكبح جماح الاحتلال ولوقف هذه الجرائم المشينة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري قرار سلطات الاحتلال إبعاده إلى فرنسا عوضا عن الإفراج عنه يوم غد. وبحسب ما نقله مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، فإن الأخير امتنع عن حضور جلسة يوم الخميس الفائت لبحث القضية دون محاميه، فتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل. يذكر أن الأسير الحموري يحمل الجنسية الفرنسية وهو محتم مدافع عن حقوق الإنسان، وتعرض للأسر لمدة 9 سنوات متفرقة منذ عام 2001. وحول قرار سلطات الاحتلال إبعاد المحامي الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا، يقول مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري:
كان مفاجئ جدا القرار بالصورة هاي، لأنه يعني يوم الأربعاء تم استدعاء والد صلاح للشرطة وتم تبليغه انه صلاح راح يطلع، وبالتالي مطلوب منهم عدم اظهار يعني مظاهر الفرح من اعلام ومن تجمع ناس والى اخره، اللي هاي شروط تنحط على تقريبا كل اسرى القدس لما بيطلعوا، بيحاولوا انه يمنعوا الفرحه الكبيره، يعني فرحه الناس فرحه الاهل والى اخره، وطبعا الفرحه اللي لها صفه كمان فلسطينيه بيحاولوا يمنعوها. فالأب طبعا راح بلغ العيلة انه يعني صلاح بأي دقيقة ممكن يطلع، وبالتالي نحتفل فيه والى اخره بشكل عائلي، يعني هيك كان المطلوب منه. وفوجئ الأب بإخباره عن طريق صلاح، يعني عن طريق يعني اتصل فيه وبلغه او اللي هو، انه تم استدعاء صلاح في السجن لجلسة استماع وتبليغه بأنه رح يبعد يوم الأحد من المطار إلى فرنسا. يعني هذا التناقض جزء من الحملات النفسية اللي بيشنوها على المقدسيين طبعا بكل القضايا، يعني بالأسرة وبالهدم وإلى آخره، كلها قضايا إرهاق المقدسيين بشكل يعني له تأثير نفسي كبير عليهم. طبعا صلاح رفض الاستماع ورفض التوقيع على أي ورقة من الأوراق دون حضور محامينه، وبالتالي تم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء اللي راح يكون فيها المحامين. طبعا يعني هذه قرارات ظالمة، اللي أنا في اعتقادي يعني حتى الاعتراض عليها يمكن ما يساعد، لأنه عندهم قرار بإبعاده وقرار بإلغاء إقامته وإلغاء هويته تحت ادعاء يعني غير مسبوق، ادعاء عدم الولاء.
في ملف الحركة الأسيرة أيضا، أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن كسب الأحزاب اليمنية في الكيان للمواقف والتأييد من الشارع لن يكون على حساب الحركة الأسيرة. وقالت الوزارة إن إعلان رئيس إدارة سجون الاحتلال تأييدها توجهات إتمار بن كفير القاضية بتضييق الخناق على الأسرى وتجديد الإجراءات الأمنية عليهم ما هو إلا تكامل لأدوار الاحتلال في حصار الفلسطينيين. اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من محافظتي طول كرم وبيت لحم إلى جانب نصب حواجز عسكرية واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأطلت الاعتقالات 4 شبان من طول كرم أثناء مرورهم على حاجز عسكري جنوب المدينة، كما اعتقلت 5 آخرين في بيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في أزقتها وحارتها وأوقفت المركبات والمرة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة. أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة خشم الكرم في تجمع البادية ببلدة يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوات الاحتلال دهمت تجمع البادية شرق البلدة وأخطرت بهدم المدرسة خلال 96 ساعة. وأوضح العمور أن المدرسة الأساسية المختلطة تضم 5 غرف وتوابعها الصحية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
ربما يكون هذا الفصل الأخير لهؤلاء الطلاب الفلسطينيين، فخلال 96 ساعة ستتحول مدرسة خشم الكرم في مسافر يطا بالخليل لركام إذا لم تؤجل سلطات الاحتلال عملية الهدم. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على هدم الاحتلال مدرسة صفاي في المسافر.
طبعا في هذه الفترة دخل على الصفوف على الطلاب، قام بإرهاب الطلاب وإزعاج المعلمين وتعطيل العملية التدريسية.
المدرسة الأساسية الوحيدة في التجمع البدوي تم بناؤها في شهر أيلول سبتمبر لتخدم الصفوف الابتدائية داخل التجمع، بعد أن كان الطلاب يقطعون كيلومترات للوصول إلى مدارس التجمعات والقرى المجاورة.
كان الطلاب يعانون جدا في الذهاب إلى المدارس لبعد المسافة ووجود حيوانات ضالة في الطريق، طبعا شاف المنطقة الشتاء المطر كان معاناة، يعني سعادة الطلاب بهذه المدرسة كونها قريبة منهم كثيرا لا توصف.
يخشى الاحتلال من المنهج الفلسطيني ودوره المهم في بلورة وعي الطلاب، فيستهدف بشكل ممنهج المدارس الفلسطينية بالاعتداءات المتكررة على كادرها التعليمي أو الإخطار بالهدم.
يسعى إلى تجهيل الطلاب الفلسطينيين، يسعى إلى محاربة المناهج الفلسطينية. إحنا وارد جدا أنهم ما بدهم المناهج الفلسطينية، ونشاهد المضايقات في مدن في مدارس مدينة القدس.
عدم وجود مدرسة في هذا الحي يعني حرمان العديد من الطلبة، وذلك بسبب التسرب وبسبب صعوبة الطريق وعدم أمانها.
سعي الاحتلال الحثيث لعرقلة حياة الفلسطينيين يقابله تحركات من الأهالي لصده.
هناك تحرك واسع ما بين وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى المؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، بالعمل على منع إسرائيل من الإقدام على أن تقوم بهدم هذه المدرسة.
ولأن المدرسة تلعب دورا أساسيا في بناء الوعي الثقافي للجيل الناشئ، يرى الاحتلال في المدارس الفلسطينية أيديولوجيا تهدد أمنه الهش.
في الختام هذا تذكير من العناوين. تظاهرات في المدن البحرينية تنديدا بزيارة رئيس الكيان إلى المنامة ورفضا للتطبيع. تنديد فلسطيني واسع بجريمة الاحتلال بحق الشهيد عمار مفلح ودعوات أممية للتحقيق. الأسير المقدسي صلاح الحموري يرفض قرار سلطات الاحتلال بإبعاده إلى فرنسا. يضع وصلنا ويكمل ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: كتيبة جنين في معادلة المواجهة في الضفة. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء القدس. بعدها سننتقل مستمعينا ومستمعاتنا وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح. كما وسنمر إن شاء الله في نهاية المطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، نستمع وإياكم إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة منار عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي الجمعة والفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس والمسجد الإبراهيمي بالخليل، وأمت أعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية المحتلة باحات ومصليات المسجد الأقصى بالرغم من العوائق التي وضعها الاحتلال على أبواب المسجد والبلدة القديمة، في حين شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا للمصلين تأكيدا على أن الرباط فيه هو الخيار الأنجع في مواجهة التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم تفلح جميع الحواجز والعوائق التي أقامها الاحتلال الصهيوني لمنع وصول المصلين والمرابطين للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي اللذان يتعرضان لمخططات التهويد، فالصلاة في الرحاب المباركة كان لها طعم آخر في ظل سياسة القمع والاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه، حيث تمكن الآلاف من المصلين من تأدية صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحت عنوان فجر الحشد العظيم. وأمت أعداد كبيرة من المصلين القادمين من قرى وبلدات القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية باحات ومصليات المسجد الأقصى الذين أحيوا الفجر العظيم. وفي الخليل شهد المسجد الإبراهيمي حضورا واسعا للمصلين تأكيدا على أن الرباط فيه هو الطريق الأمثل لخلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. وشاركت العشائر والعائلات في مدينة الخليل في حشد الفجر العظيم وأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي ردا على تدنيس المستوطنين ومخططات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الإبراهيمي. المشاركون شددوا في فجر الحشد العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي على التصدي لأطماع ومخططات المستوطنين التهويدية.
نشكر الزميل طلال درويش. أعزائنا الأفاضل، وخلال خطبة صلاة الجمعة شدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على وجوب شد الرحال إلى الأقصى بشكل مستمر لإعماره والدفاع عنه من مخططات الاحتلال.
لذا علينا ويتوجب على المسلمين أن يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وبشكل مستمر للصلاة فيه وإعماره والدفاع عنه، وتحية احترام ومحبة للمرابطين فيه.
وجه خطيب الأقصى تحية إجلال وإكبار للشعوب العربية والإسلامية التي أثبتت خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم محبتها لفلسطين وللقدس والأقصى.
نوجهها تحية احترام وإكبار، محبة للشعوب في العالم العربي والإسلامي، بل للأمة الإسلامية الكريمة جمعاء. لماذا؟ لأن المسلمين قد أعلنوا بوضوح للعالم أجمع موقفهم الإيماني الاستراتيجي بمحبتهم لفلسطين وللقدس وللأقصى. لقد قالوا قولتهم الإيمانية الموحدة والموحدة، والسؤال أين كان ذلك؟ إنه كان ذلك في بلاد قطر الشقيقة التي تضم ممثلي العالم. فقد تبخر التطبيع وظهر فشله، وأعلن المسلمون موقفهم الصحيح.
أيها الأكارم، وعن أهمية حملة الفجر العظيم لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف المقدسات الإسلامية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشطة السياسية انتصار العواودة، نستمع معا.
سيدة انتصار، ما الأثر الذي تحدثه حملات الفجر العظيم لوضع حد لانتهاكات الاحتلال للمقدسات الإسلامية؟
أكيد يعني الدعوات للصلاة في المسجد الأقصى وفي المسجد الإبراهيمي هي العمل الصحيح في الاتجاه الصحيح. يعني وجود المصلين في داخل المسجد الأقصى هو أقوى سلاح لمقاومة عربدة المستوطنين. يعني ترك تخيل أن تترك المسجد الأقصى بدون مصلين سيكون مستباحا أمامهم، لكن كثرة المصلين في داخل المسجد وأنهم أساسا هم جبناء، هم يخشون من جموع الفلسطينيين في داخل المسجد ويدخلون تحت حماية الشرطة والجيش، هم غير قادرين على اقتحام المسجد إلا بحماية المسلحين المدججين بالسلاح وغطرسة وهمجنة قوية تحمي هذا المستوطن في أثناء دخوله للمسجد الأقصى. فوجود المصلين له الأثر الكبير في منع هؤلاء الغوغائيين الهمجيين المجرمين من دخول هذا المسجد.
طيب سيدة انتصار، من خلال ما يجري من انتهاكات وممارسات تهويدية، هل تتوقعين تصعيدا في الأيام المقبلة، خاصة مع ما تقوم به الجماعات الاستيطانية وشخصيات متطرفة في حكومة الاحتلال؟
هو الذي نراه حاليا فيما يجري في الساحة الصهيونية هي انتقلت من حكومة متطرفة لحكومة أشد تطرفا، ومن حمقى إلى أشخاص أشد حماقة. فما يجري هذا يسرع في عملية الخلاص منهم بإذن الله، هكذا أنا أرى. يعني إحنا الذي حدث في خلال الأشهر القليلة الماضية أو في خلال سيف القدس سببه كان هذه الحماقات التي يصر عليها المستوطنون والحكومات الإسرائيلية المتطرفة، هي تحاول انتزاع هذا المسجد وهذا الإرث الإسلامي والعربي والعقيدة من صدور الفلسطينيين، لكن هذا هيهات لهم. يعني أن تقترب من أي شيء في الدنيا إلا من العقيدة، إلا من الوطن، إلا من المسجد، هم لا يستوعبون هذا الكلام. استمرارهم والحماقات اللي بيرتكبوها هذه راح تنقلب على رؤوسهم بإذن الله تعالى. يعني إحنا كان في عنا سيف القدس وما كانش عندنا عرين الأسود، وما كانش عندنا هذه الأحداث اللي صارت لا في الخليل ولا اللي صار في القدس، عمليات القدس، عمليات جنين، مشاطات مخيم جنين، كل هذه الأحداث جاءت والمقاومة التي انطلقت والأشكال الجديدة التي ظهرت للمقاومة الفلسطينية كلها جاءت نتيجة الحماقات التي تتكرر في المسجد الأقصى. يعني هم لم يتعلموا من الدرس في سنة 2000 حين دخل شارون المسجد الأقصى انطلقت انتفاضة الأقصى، وكانت انتفاضة قوية وعارمة ولم ترهب الفلسطينيين من أمر الجهاد، وكان نتيجتها خروج المستوطنين من قطاع غزة. الآن ماذا يريدون؟
طيب سيدة انتصار، هل ترين أن هناك علاقة مباشرة بين ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد جذوة المقاومة الفلسطينية وما يجري من ممارسات تهويدية واستفزازية يقوم بها العدو الصهيوني والجماعات الاستيطانية؟
بالضبط بالضبط، هذه علاقة واضحة، يعني لا يوجد أي غباش في هذا يغطي هذه العلاقة. العلاقة كلما زادت الاقتحامات في المسجد الأقصى تزداد المقاومة على الأرض. يعني يجب أن يتعلموا من التجارب السابقة وأن يكفوا عن هذا التصعيد وعن هذه المحاولات أعيادهم ليقيموا أعيادهم ويحتفلوا بها في بلادهم التي جاءوا منها إلى فلسطين. أساساً هم غير مرحب بهم في هذه الأرض إطلاقاً، هي ليست أرضهم.
شكراً لك السيدة انتصار العواودي، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكراً جزيلاً.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الناشطة السياسية انتصار العواودة، نأتي إلى نهاية فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد في لقائنا هذا فلسطين اليوم، كتيبة جنين في معادلة المواجهة في الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع كتيبة جنين في المواجهة مع العدو على مستوى الضفة الغربية؟ ما المكانة التي تحتلها الكتيبة على الصعيد الجماهيري وماذا عن أرصدتها في هذا المجال؟ وما المعادلة المتوقعة لمستقبل الضفة في المواجهة مع الاحتلال على أرضية تصاعد العمل المقاوم؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تصدرت كتيبة جنين مشهد المواجهة مع الاحتلال منذ نشأت أول مرة، وتبعتها الكتائب في عدة مدن حاملة النواة الأولى للمرحلة النضالية الراهنة، وباعتبارها مفجرة للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية. أسست كتيبة جنين في سرايا القدس مسارا جديدا للمعركة مع الاحتلال، وحقق ذلك توسعا في الساحات وتنظيما في الصفوف وتسابقا نحو المواجهة مع العدو، وكان آخر ما قدمته دماء القائدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي:
لم يكن التكهن بالمستقبل مهمة سهلة بالنسبة للكيان حتى أطلت كتيبة جنين في سرايا القدس ومن خلفها النار والدم لتقول في كل خطوة إن الرد قادم بلا شك، وصولا إلى فجري 30 من تشرين 2 نوفمبر الماضي والأول من الجاري، واندلاع الاشتباك النوعي الأطول زمنا والأشد ثباتا للقائدين المؤسس محمد السعدي ورجل الظل والسند نعيم الزبيدي. قطف القائدان الشهادة بعد جولات كثيرة، كان بعض منها للقائد السعدي داخل الأسر المعروف بصلابة موقفه من الوحدة الميدانية وصاحب الفلسفة النضالية الضارية، والذي قال بكل قوة: إننا سنصل إلى القدس وسنفتح الأقصى بالدماء.
بإذن الله سنفتح أبواب الأقصى وسنطبع دماءهم على أيدينا. وصيتي لجميع رفقاء دربي، جميع الذين يحملون البنادق داخل أزكة المخيم، أن لا تتركوا تلك البنادق الشريفة وأن تمشوا على درب الشهداء.
لم يسدل الستار إذن باستشهاد المؤسس جميل العموري منتصف العام الماضي. أبو الأيمن السعدي كان حاضرا، وخازم والحصري وأبو لبدة وكثيرون. كبرت كتيبة جنين المشهد القتالي وجعلته مألوفة، ونظمت الصفوف والامتداد والتوسع انطلاقا من بقعة جغرافية حساسة وواضحة، واتساعا إلى رام الله والخليل وطول كرم وفقا للتكامل في الوسيلة والهدف. وكانت التبدلات على أرض الضفة تحمل الأعظم.
كتيب بنت بفكر الراحل فتح الشقاقي، كتيب انبنت بشهدائنا الأبطال، الكتيب انبنت بتأثرها على الراحل الكبير رمضان شلح، كتيب انبنت بدعم اللوجستي من الأمين العام الحاج زياد نخالي أبو طارق.
تتواصل الهجمات النوعية على نقاط عسكرية لجيش الاحتلال، وتتصدر الكتيبة كل مشهد بعدما باتت تشكل مهد المقاومة ومرجعيتها في الضفة الغربية، والفاعلة المتميزة بالجرأة والقدرة والنوعية غير المسبوقين. أما التخطيط على الأرض والاستراتيجية التنفيذية فتضاهي وتتفوق على أساليب الاحتلال وتقضي على رمقه الأخير.
كتيب لواء كبير برعب الاحتلال، الكتيبة فيها عمل منظم، فيها وحدات منظمة، سيكون هناك غضب، سنتعامل الخطف بالخطف، الضرب بالضرب، إطلاق النار بإطلاق النار، نحن لن نرحم.
ولعله أكثر ما صعب المواجهة على الاحتلال وجعل الإجهاز على المقاومة المسلحة بالضفة هدفا مستحيلا، وإن كان يفتتح الأيام ويختتمها بالجرائم ضد المقاومين، لكن محاولاته في التأثير لم تكتمل عناصرها، فهو لم يفهم ثقافة الاشتباك وأيديولوجية الكفاح وحالة الثورة التي لا يمكن إلا أن تكون ملتهبة مع دقات الساعة. من كتيبة جنين حيث حسنت البدايات تكلمت الرصاصة مكان السياسة أمام عدو يعتبر الهدوء أهم أرصدته.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن موقع كتيبة جنين في معادلة الصراع مع العدو على مستوى الضفة الغربية وما أرسته بصدد العمل المقاوم في الضفة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح. أستاذ محمد، ورحب بكم في هذا اللقاء سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، وتحية لكم من فلسطين إلى الشعب الإيراني البطل العظيم.
رعاكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج أستاذ محمد. رغم الاغتيالات سيدي الكريم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال، كتيبة جنين ما زال حضورها قوي وتأثيرها يمتد إلى العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة. ماذا في مقاومات كتيبة جنين وماذا عن دلالات صمودها على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قدر الشعب الفلسطيني اليوم رغم كل هذه الاغتيالات وهذا الدم المسفوح على أرض فلسطين، لكن القاعدة التي تنظم هذا الدم هي أن الدم يطلب الدم. نحن لسنا خائفين ولا قلقين على هذه من هذه الاغتيالات، بل نعتقد أنها هي التي ستؤجج ثورة وتأذن بانتفاضة عارمة كبيرة جدا إن شاء الله على أرض فلسطين ضد هذا العدو المجرم الذي بات كل يوم يغتال ويعتقل من أبناء شعبنا. اليوم المقاومة في ذروتها، حيث هي جاهزة في كل مكان وفي كل توقيت من حيث الإصرار على المقاومة والمضي قدما في هذا، وهو الطريق الأنجع والطريق الوحيد الذي سيوصلنا إن شاء الله إلى الحرية. اليوم كتيبة جنين وهي الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتي تتبع سرايا القدس باتت تتصدر الموقف، وهذا ما كان يقصده الأمين العام زياد النخالة عندما بدأ بنقل تجربة غزة البطنية من إلى ساحات الضفة الغربية. لذلك كتيبة جنين وكتيبة نابلس وكتيبة الكرم، هذه الكتائب القدس تكاد اليوم تنتشر على امتداد مدن الضفة الغربية، ولكن ما يميز هذه الكتائب هو كتيبة جنين، حيث أن هذه الكتيبة يوميا لها اشتباكات وصولات وجولات مع هذا العدو المجرم. لذلك نحن في قطاع غزة، فصائل المقاومة، حركة الجهاد الإسلامي، نقف سندا لإخواننا في جنين وندعمهم بكل ما يريدون ويحتاجون.
نعم.
وخاصة أن لديهم الإرادة القوية والعزيمة الجبارة
نعم.
من أجل أن نقدم الشهيد تلو الشهيد بإذن الله.
نعم أستاذ محمد، يعني كتيبة جنين أثبتت أنها ملجأ لعشرات الشباب الفلسطيني، خاصة ما يطلق عليهم جيل ما بعد أوسلو. لماذا أصبحت كتيبة جنين في هذا الموقع؟ ما الأسباب التي وضعها في هذا الموقع؟
أولا جنين لها سابقة كبيرة مع الاحتلال من حرب 2002، الاجتياح الكبير والمعركة الكبيرة التي كان يقودها أحد جنرالات سرايا القدس وهو شهيد البطل محمود طوالبة، وكانت تلك الإنجازات التي صدرها أبناء جنين في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي إنجازات عظيمة وجبارة. ورغم الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني وارتكاب مذبحة في مخيم جنين، إلا أن جنين نشأت من جديد من بعد 20 عاما. المهم أن الذين نهضوا اليوم كانوا في تلك المذبحة وفي تلك الحرب أطفال، ولكنهم ولدوا على صوت الرصاص والقنابل والاغتيالات. لذلك هم اليوم لا يعرفون شيئا سوى المقاومة، لا يعتقدون بأي شيء سوى الانتقام من هذا العدو. هؤلاء رضعوا حليب الثورة وحليب سرايا القدس لضرورة الانتقام من هذا العدو المجرم، وسطروا بدمائهم أيضا أليات بطنية في داخل الكيان، وهم اليوم أيضا يتصدون لهذا الكيان في كل الاجتياحات ويكبدون العديد من الخسائر. لذلك تميزت كتيبة جنين لأن المعركة منذ بدايتها كانت مع الجهاد الإسلامي، لدرجة أن جنين أصبحت مختصة بحركة الجهاد الإسلامي، وحصرا وتأكيدا لسرايا القدس. لذلك اليوم الجميع يحتمي بكتيبة جنين، الجميع يحذو حذو كتيبة جنين، الجميع يريد أن ينضم إلى صفوف كتيبة جنين، وخاصة من أبناء شهداء الأقصى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وخاصة بعدما رأى أن مشروع التسوية التي قادته منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية لا نأتي بأي جديد ولا بفائدة. لذلك تراهم اليوم يتسللون إلى صفوف أبناء الجهاد الإسلامي، ولا ضير عند الجهاد الإسلامي من أن يلتحق أبناء فتح أو أي فصيل فلسطيني إلى جانب سرايا القدس. المهم أن تستمر المقاومة، المهم أن تستمر الثورة، المهم أن لا يجعل هذا العدو المجرم يشعر بالاستقرار على أرض فلسطين.
طيب شنو توقعاتكم أستاذ محمد؟ ما هي التوقعات على مستقبل الكتيبة؟ يعني في ظل ما يقوم به الاحتلال من عمليات استهداف دائم لمجاهديها، وأيضا ما أفرزته الانتخابات الأخيرة، يعني في الكنيسة عناصر متشددة في سدة الحكم.
العناصر التي جاءت سيد العزيز ليست غريبة علينا.
صحيح.
وليس جديد بالنسبة لنا، كل الحكومات ذات طابع واحد ولون واحد، هو لون الإجرام ولون المشاعة والتزارة. هؤلاء لا يعرفون شيئا له علاقة بحقوق الإنسان، وهم غالبا ما يرتكبوا الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هم اليوم في أكثر مما يتوقع العديد من الناس أو المراقبين، أنهم بهؤلاء الذين جاءوا هوتات الصهاينة ربما يسجلوا علينا انتصار. هذا ما بقي في جعبة الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو عاد مرة ثانية ولم يجدوا بديلا له، حتى لو جربوا قادة الكيان لو عادوا إلينا برابين أو شارون، الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الجهاد الإسلامي لا يخشون من هؤلاء، ويعتبرونهم كلهم وجه واحد لعملة واحدة، وهي وجه الإجرام ووجه الغطرسة. لذلك كتيبة جنين صحيح أنها اليوم تتلقى ضربات ولكن ستتعافى من هذه الضربات، وهذه نعتبرها احتكاكات مهمة على طريق الثورة الكبيرة والانتفاضة الكبيرة إن شاء الله لسرايا القدس. ما نطالبه نحن اليوم وما نقوله لأبناء شعبنا وفصائلنا أنه على الجميع أن يبقى صفا واحدا في وجه هذا العدو، ولن نهزم إن شاء الله، وقد كانت لنا سابقات كثيرة وهذا العدو جربنا وجربناه. المهم أننا لن نتخاذل، لن نستسلم، سنقدم ما يملي علينا ضميرنا وواجبنا الشرعي.
أستاذ محمد، سؤالي الأخير لكم، ما المتوقع لمستقبل العمل المقاوم يعني في الضفة الغربية على أرضية المعطيات التي تناولناها إزاء كتيبة جنين؟
المتوقع هو إن شاء الله المزيد من الانتصار والمزيد من القوة والمزيد من الثبات. الشعب الفلسطيني لا يوجد في قاموسه التنازل أو التراجع أو الاستسلام. يجب أن يتوقع الجميع منا، أمتنا العربية والإسلامية وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران، يجب أن تتوقع منا الكثير إن شاء الله.
إن شاء الله،
وإننا بفضل الله وبفضل جهودكم ودعمكم وإسنادكم وما أخذناه عنكم من قوة ورباطة الجيش والاستمرار في وجه هذا الطغيان، لن نهزم بإذن الله.
إن شاء الله،
ما دامت الجمهورية الإسلامية وإخواننا في حزب الله وإخواننا في دول المحور كلها إلى جانب المقاومة الفلسطينية، سننتصر لا محالة بإذن الله.
إن شاء الله. ألف تحية وشكر للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح، شكرا جزيلا لكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد في هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران، ولقائنا فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون عوفر بدأوا خطوة احتجاجية بسبب اكتظاظ الأسرى داخل غرف السجن. وقال حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجن عوفر أرجعوا وجبات الطعام، إضافة لعدم إخراج الأسرى الذين يعملون في المطبخ، كخطوة احتجاجية على اكتظاظ الأسرى داخل غرف السجن. وأضاف عبد ربه أن مصلحة سجون الاحتلال تحتجز 1000 أسير فلسطيني بسجن عوفر، ويحتوي على أقسام خاصة بالمعتقلين إداريا وأخرى خاصة بالموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم، وأعدادهم كبيرة، وقسم خاص بالأطفال. وتابع عبد ربه أن الأيام المقبلة ستشهد ما ستقرره الحركة الأسيرة بسجن عوفر من خطوات احتجاجية مقبلة إن لم يكن هناك تغيير في سياسة الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى بالسجن. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، نستمع معا.
أستاذ قدورة، كيف تتابعون ما يحدث في سجن عوفر؟
امتداد لسلسلة الإجراءات المتخذة بحق الحركة الأسيرة بشكل عام، ولكن سجن عوفر نظرا لكونه سجن متحرك غير ثابت، يوميا يأمه أسرى جدد، وفيه مركز للتحقيق وفيه المحكمة، بالتالي يعني الحالة غير ثابتة. دائما حذر الأسرى من الاكتظاظ والازدحام. بالنسبة لإدارة السجون، يعني بدلا من أن تبحث عن حلول بعيدا عن يعني مضاعفة عدد الأسرى داخل الغرف والأقسام، هم مسؤولون، يعني طالما أنهم يقومون بحملات الاعتقال إذن عليهم أن يهيئوا الأماكن الملائمة، هم لا يفعلون ذلك ويعتقدون أن يعني حملات الاعتقال الإضافية يجب أن يتحمل تبعاتها الأسرى داخل السجن من خلال حالة الاكتظاظ ونقص الأغطية ونقص الملابس ونقص الكنتين. بالتالي الأسرى في عفر ضاق بهم درعا، لأن هذه الحالة التي يحتجون أو يقفون في مواجهتها هي حالة دائمة ومستمرة. ما يتعرض له الأسرى من عدوان وما يمارس بحقهم من جرائم هو يقع في سياق العدوان الشامل الذي تشنه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني مدعو من خلال أطره وتشكيلاته لبلورة استراتيجية عمل، لبلورة خطة عمل، لبلورة رؤية للتصدي للتحديات الكبرى المطروحة أمامنا. وأحد هذه التحديات الحركة الأسيرة وما تواجهه وما ستواجهه في المستقبل غير البعيد.
أستاذ قدورة، أمام هذه الممارسات الغير إنسانية من قبل إدارة السجون، ما هو المطلوب اليوم؟
ما يتعرض له الأسرى من عدوان وما يمارس بحقهم من جرائم هو يقع في سياق العدوان الشامل الذي تشنه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعب الفلسطيني مدعو من خلال أطره وتشكيلاته لبلورة استراتيجية عمل، لبلورة خطة عمل، لبلورة رؤية للتصدي للتحديات الكبرى المطروحة أمامنا. وأحد هذه التحديات الحركة الأسيرة وما تواجهه وما ستواجهه في المستقبل غير البعيد.
الأستاذ قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث قررت سلطات الاحتلال سحب الهوية المقدسية من الأسير الفلسطيني صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا حيث يحمل الجنسية الفرنسية. وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الحقوقي الحموري بإبعاده إلى فرنسا، مشيرة إلى أنه معتقل إداريا دون أي تهم ولم يعرض على أي محكمة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت الحموري في 7 آذار مارس من العام الجاري، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم أنها أدلة سرية. والأسير صلاح الحموري محام يعمل مع مؤسسة الضمير لحقوق الأسرى التي حضرتها سلطات الاحتلال العام الماضي. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الروائي والأسير المحرر وليد الهودلي، نستمع معا.
أستاذ وليد، في أي إطار تضع قرار الاحتلال ترحيل وإبعاد الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا؟
هو معروف سياسة ترانسفير اللي أول من أطلقها شارون سياسة يعني دائمة للاحتلال. أصلاً الشعب الفلسطيني لما صارت النكبة سنة 48 تم تطهير عرقي لما يقارب 360 مدينة وقرية فلسطينية، فالتهجير هو سياسة دائمة. المبعدين مرج زهور، كثير ما أبعد الاحتلال من فلسطين يعني فلسطينيين، هذه هو داء بالاحتلال. لكن هذا السياق سياق جديد بعد غياب طويل عن الإبعاد، وهو ينذر بشؤم هذه الحكومة القادمة ومدى التطرف والتوحش الذي ستمارسه على الشعب الفلسطيني. ستقوم بالمزيد من العدوان، ويتمظهر هذا العدوان بالمزيد من القتل، مزيد من الاعتقال، مزيد من الإبعاد. كل هذه السياسات لازم احنا نكون مستعدين لها ونعمل يعني فعلا كيف نواجه هذه السياسة العدوانية المتوحشة لأبعد حد ممكن.
طيب أستاذ وليد، هل من مسارات قانونية يمكن العمل من خلالها لإبطال هذا القرار، خاصة وأن الخارجية الفرنسية أيضا قالت إنه من حق الحموري أن يعيش في مدينته القدس بالرغم من حيازته على الجنسية الفرنسية؟
ولازم يكون في مسارات متعددة، أهمها في هذا السياق المسار القانوني. يجب أن يعمل على القانون الدولي بضغط كبير جدا لمواجهة هذه السياسة العدوانية بكل تأكيد. كذلك احنا يعني في عندنا تجارب سابقة، مثلا مبعدي مرج زهور أفشلوا أفشلوا سياسة الإبعاد. لو أدعنوا لهذه السياسة كان كارثة، كان شجع الحكومة الإسرائيلية أن تبعد كثير من الناشطين الفلسطينيين، لكن ما فعلوا مبعدي مرج زهور أوقفوا عملوا حد لهذه السياسة وأفشلوا سياسة الإبعاد إلى حد ما. الآن بين حين والآخر تعمل جس نبض، إذا كان عندنا إحنا يعني ما كانش فيه الرد القوي القانوني والإعلامي والدولي وكل ما يمكن من ردود، يجب أن يعني نستنفذ كل ما لدينا من أوراق ضغط.
شكرا جزيلا لك الروائي والأسير المحرر وليد الهودلي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الروائي والأسير المحرر وليد الهودلي، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التجانة. تيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين